أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث حول قول الماركسيين أن الأفكار الإنسانية إنما هي نتاج الأوضاع الاجتماعية. كنا تحدثنا في الدرس السابق عن أن التدين الدين إنما هو نتاج الوضع الاقتصادي. الآن الكلام حول الفلسفة، الفلسفة والأفكار الفلسفية أيضا قال الماركسيون بأنها نتاج الأوضاع الاقتصادية، نتاج الوضع الاقتصادي، لأن الوضع الاقتصادي هو العامل الأساسي في تحليل الماركسية لحصول كل هذه المعارف والأفكار والثقافات والأوضاع، لأنها كلها تترتب على الأمور الاجتماعية، الأمور الاجتماعية مترتبة على ماذا؟ على العامل الأساسي اللي هو الاقتصاد، لأن الاقتصاد هو اللي يرتب الملكيات واستحصال الطبقات وغيرها من الأمور. فإذا الفلسفة هي أيضا نتاج الأوضاع الاقتصادية، يعني كما لخص يعني كما لخصت الفلسفة الماركسية بهذه المقولة، بأنه أخبرني ما في جيبك أخبرك ما في فكرك، أعرفك شنو تفكر، شنو تفكيرك أنا أعرفه. ليمتى أعرف شنو تفكيرك؟ عندما أعرف وضعك الاقتصادي. فالتفكير إنما هو انعكاس وأثر من آثار الوضع الاقتصادي. فالفلسفة هي أيضا مظهر للحياة المادية والشروط الاقتصادية التي يعيشها المجتمع، هذا اللي يعني يقوله السيد شهيد. وينقل نصا لكونستانتينوف يقول فيه: من القوانين المشتركة بين جميع التكوينات الاجتماعية والصالحة على الخصوص للمجتمع الاشتراكي يمكن أن نذكر هذا القانون، أن الوجود الاجتماعي يحدد الإدراك الاجتماعي. فالإدراك الاجتماعي إنما هو منعكس انعكاس للوضع الاقتصادي. قال: إن الأفكار الاجتماعية والسياسية والحقوقية والفنية والفلسفية هي انعكاس للشروط المادية في الحياة الاجتماعية. هنا السيد الشهيد يقول: نحن لا ننكر أن الوضع الاقتصادي يؤثر على الإنسان، مو الوضع الاقتصادي، وضع الاجتماعي، ظروف بشكل عام تأثر على الإنسان، إلها صلة، يعني الشروط المادية تؤثر على التفكير البشر. دائما الإنسان في أي بيئة معينة هذه البيئة ممكن أن تأثر عليه، لكننا لا نحصر التفكير في هذا العامل ونقول بأن هذا العامل هو العامل الأساسي في التفكير، وأن الإنسان لا يمتلك قوة عقلية مبدعة يمكن أن تستنتج الأفكار من خلال اعتمادها على مقدمات. يعني أنا من خلال تأملي في مقدماتي اللي أحصلها سأحصلها عن طريق علمي أو عن أي طريق آخر، هذه المقدمات اللي أحصلها ما أقدر أستنتج منها فكرة أخرى جديدة؟ هو أستطيع، العقل يستطيع أن يسير وحده ويمكن أن يتأمل يعني ويستنتج أفكارا من أفكار أخرى. فإذن إلى طريقة، إذن مو كل الأفكار اللي أحصلها لابد أن تكون منعكسة عن الأوضاع الخارجية. ممكن للعقل أن يتأمل ويوصل إلى طريق، يشق طريقة بشكل مستقل. هذا طبعا. وهناك ثلاثة اتجاهات موجودة في نصوص الماركسيين في تفسير ماذا؟ في تفسير كيف تنشأ الفلسفة بشكل عام من الأوضاع الاقتصادية. وإحنا قلنا بأن الفلسفة تنشأ من الأوضاع الاقتصادية، لكن من أي جهة تنشأ؟ على أي أساس؟ عندما نريد أن نفسرها على أساس العامل الاقتصادي والظروف الاقتصادية، من أي جهة؟ هناك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول أنها تفسر الفكر الفلسفي على أساس تطور أو الحالة بشكل عام، حالة القوى المنتجة، يعني وسائل الإنتاج، مرتبط الفكر بوسائل الإنتاج. فإذا وسائل الإنتاج متطورة إذن الفلسفة متطورة. وسائل الإنتاج مهما كانت وسائل الإنتاج تؤدي وسائل الإنتاج إلى أنها تنعكس على فكر البشر، فكر البشر فلسفيا، هذا بعض النصوص موجودة. وأخرى تفسر الفلسفة والفكر الفلسفي على أساس العلوم والاكتشافات الطبيعية، بحيث يصبح تاريخ الفلسفة هو في الحقيقة تاريخ العلم، يعني مرتبط تماما بالعلم. شنو التأثيرات، شنو التطورات اللي تحصل في الاكتشافات العلمية راح تنعكس مباشرة وتصنع تاريخا علما للفلسفة. هذا الاتجاه الثاني. التفسير الثالث هو اللي موجود في نصوص أيضا، جملة من الماركسيين، أن الفلسفة إنما هي تعبير عن مصالح الطبقة معينة. يعني إذا تعبر عن مصالح طبقية، عن طب يعني إذا مرتبطة الفلسفة بفكرة أن هناك طبقات، أن المجتمع فيه طبقات، طبقة مستغلة وطبقة مستغلة. فالفلسفة إما أن تطرح على أساس أنها تريد تحافظ على مصالح الطبقة المستغلة، أو تطرح على أساس أنها تحاول أن تحصل على امتيازات، يعني طبقة فاقدة للامتيازات وتطرح على أساس أنها تريد تحصل هذه الامتيازات فتكون يعني خاصة لهذه الطبقة. إذن الفلسفة متأثرة بالفكر الطبقي، بالظروف الاجتماعية الطبقية، فإذا مرتبطة معها بسبب الاختلاف الطبقي عند الإنسان، عند المجتمع، في المجتمعات راح تظهر الفلسفات. والاختلاف الطبقي بلا شك أنه أثر من آثار العامل يعني الاقتصادي، فإن وسائل الإنتاج هي اللي تؤدي إلى حصول الطبقات الاجتماعية. فإذا راح يصير عندنا أنه نفسر ظهور الأفكار الفلسفية إما على أساس وسائل الإنتاج، وسائل الإنتاج هذا هم أيضا عامل من عوامل الاقتصاد، أو نفسرها على أساس العلم والاكتشافات العلمية. وسوف يأتي بشكل واضح أن الماركسيين يرون أن الاكتشافات العلمية إنما هي ناتجة للأوضاع الاقتصادية، وارتباط العلم أيضا والاكتشافات العلمية بالوضع الاقتصادي. أو نقول بأن الأفكار الفلسفية راجعة إلى الاختلاف الطبقي، وأن الفكر الفلسفي إنما جاء ليحافظ على مصالح الطبقة. هذه ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول اللي راح نتحدث عنه، وهو ارتباط الفكر الفلسفي، ارتباط هذا الفكر الفلسفي بماذا؟ بوسائل الإنتاج. يذكر السيد الشهيد نصا للفيلسوف الشيوعي البريطاني موريس كومفورث، يقول: شيء آخر تجدر بنا ملاحظته ذلك هو تأثير المخترعات التكنيكية والاكتشافات العلمية، تأثيرها على ماذا؟ على ظهور الأفكار الفلسفية. هذه الفكرة العامة أن الأفكار، المخترعات التكنيكية، يعني شنو؟ يعني الأجهزة والآلات البخارية، اكتشاف الآلات البخارية، كل هذه الأشياء اللي هي وسائل إنتاج، قوى الإنتاج. قوى الإنتاج كل ما يكتشفها الإنسان، كل ما تتغير وسائل الإنتاج وتتطور وسائل الإنتاج تتغير الفلسفة. شوف تتأثر، يقول، على ظهور الأفكار الفلسفية، يجعل فكرة التطور وانبثاق مفاهيم التطور شاهداً على هذه الفكرة العامة. فيقول النموذج سيد شهيدنا، يقول ويريد بهذا أن يربط بين التفكير الفلسفي وتطور وسائل الإنتاج، ويوضح هذا بماذا؟ بنموذج. ما هو النموذج؟ مفهوم التطور. يطرح مفهوم التطور الذي ساد العقلية الفلسفية بسبب التطور الثوري. يعني صار هناك تطور ثوري في وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج. الناس كانت تستخدم اليد العاملة مثلاً، ثم بعد ذلك بعد اكتشافها للقوة، القوة البخارية، صارت يعني توجد معامل إنتاج، فهذه قفزة نوعية صارت. فهنا ما دام صارت قفزة نوعية في وسائل الإنتاج، إذن راح تصير فكرة أيضا فلسفية، وهي فكرة انبثاق، انبثقت هنا مفاهيم مفهوم التطور. وإذا انبثق مفهوم التطور، بعد هذا راح يتعمم يتحدث عن الوجود كله في حال تطور وتغير، يتحدث عن الكائنات الحية يقول كلها في حالة تطور وتكامل. إذن فكرة التكامل والتطور الفلسفية اللي يطبقها الإنسان ويعممها ويجعل قانون التطور قانون عام، إنما انبثقت منين؟ من هذه الحالة المادية اللي إحنا جاي نشوفها، وهي تطور الإنسان في آلاته المنتجة لما كان يستخدم إيده العاملة أو يستخدم يعني الأشياء البسيطة، ثم بعد ذلك انبثقت آلات وصناعات كبيرة. فهذا التطور الحاصل في الإنتاج في وسائل الإنتاج أدى إلى حصول التطور، مفهوم التطور كمفهوم بشري، وهذا كأنه يعني منعكس يعني انعكاسي، يعني العقل ما عنده قدرة على ابتكار مفاهيم يعني فلسفية من أفكار فلسفية أخرى، وإنما المسألة كأنه مرآة، يعني موقفه موقف سلبي مو إيجابي. هنا السيد الشهيد يقول، طبعا يذكر النص اللي نص آخر هم أيضا لهذا الفيلسوف موريس، يقول إن التقدم نحو المفاهيم التطورية في العلم أعرب عن اكتشاف التطور الحقيقي في الطبيعة والمجتمع، في الطبيعة يعني في عالم الوجود، والمجتمع يعني أفكار المجتمعات، كما كان يطابق تطور الرأسمالية الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر، أواخر هنا نشوف أواخر القرن الثامن عشر، بيد أن هذا التطابق لم يكن مجرد تطابق فحسب، بل كان يعبر عن علاقة سببية لا تعيش البرجوازية اللي هي الطبقة اللي تسبب الرأسمالية يعني أصحاب نفوذ إلا إذا أدخلت تغييرات ثورية مستمرة على أدوات الإنتاج. كانت هذه هي الشروط، يعني إدخال التغييرات الثورية كانت هذه هي الشروط التي أدت إلى ظهور مفهوم التطور العام في الطبيعة والمجتمع. ولذلك فإن مهمة الفلسفة في تعميم قوانين التغير والتطور لا تنتج من مكتشفات العلوم فحسب، بل ومن الكل المعقد لحركة المجتمع الحديث بكليته. فإذا قوانين التطور والتغير الحاصلة في الفكر وبحيث عممها الإنسان مرتبطة إذن بتطور الحاصل وين؟ في وسائل الإنتاج، أدوات الإنتاج. هذه الفكرة التي يطرحها موريس، يقول السيد الشهيد بأننا أولا يعني في معرض النقد إلها، أولا نحن لا نشك يعني لا شك أن الإنسان يتأثر بعالم المادة، يتأثر فكر الإنسان يتأثر بالأشياء الخارجية لأنه يتصورها وتصير في ذهنه وعلى أساسها يبدي يفكر فيها، فبلا شك أن هناك تأثرات أن الإنسان يمكن يأثر. شوف أنت فكرة التطور اللي حصلت اللي ابتكرها داروين، تطور الأنواع أثرت على المجال الفلسفي وظهرت كثير من الفلسفات والأفكار اللي تقول بالتطور. شوف الآن كثير من النظريات اللي يصير في ميدان معين تنعكس وينعكس أثرها في ميادين أخرى. أصلاً الثورات اللي يصير في العالم في مجال الاجتماعي تأثر، هو ذهن البشر طبيعته متلقي ويمكن أن تأثر في مجال يعني في مجال معين على مجال معين ينعكس على مجال معين. هذا اللي يقوله كارل بوبر، يقول بأن ذهن الإنسان يحتاج إلى أشياء يجعلها فرضيات للتجربة لتجاربة. هذه التجارب اللي يحصل يحتاج لفرضية، وهذه الفرضية ممكن أن تجي من الفلسفة مثل ما اجت فكرة الذرية. هنا السيد الشهيد هم يذكر هاي المسألة رغم أنه ما العلاقة يعني بكارل بوبر ولا قاري أفكاره وكتبه. فالإنسان لما يريد يفرض فرض، هذا الفرض ربما ما أخذه من أحلام كما في فكرة اكتشاف التركيب الذري للفحم أو لغيره، هذا طبعا مذكور. عموما فإذا الأفكار الإنسانية ممكن الإنسان يأخذ فكرة من مجال معين ويطبقها في مجال آخر، يتأثر الإنسان بالمحيط بالبيئة يتأثر بلا شك، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يملك عقلا مستقلا يمكن أن يشق طريقه الخاص، يمكن أن يستنتج أفكارا من أفكار أخرى. العقل مبدع، العقل مو يعني متلقٍ سلبي وإنما إيجابي، ويستطيع أن يستنتج أشياء جديدة. وهذا هذا المسألة لا يمكن إنكارها، أن عقل الإنسان لا يمكن اعتباره كآلة حاسبة مجرد تتلقى بيانات، ومن خلال هذه البيانات نجي نحملها بيانات معينة، فإذا تتلقى وتتكلم وفق هذه البيانات المعينة. لا، عقل الإنسان مبدع، وهذا الشيء اللي حيره كثير من العلماء خصوصا الماديين اللي يحاولون أن يفسرون العقل الإنساني على أساس أنه حاسبة، حاسبة مجرد أنه تجي تلقى يعني تخلي بها بيانات وتجي تتحدث وفق هذه البيانات. لا، عقل الإنسان مبدع، يمكن أن يستنتج أشياء كثيرة. فأن نختزل التفكير الفلسفي على أساس ما يحصل من تطورات في عالم المادة، في عالم الصناعة، في عالم هذا غير صحيح. فإذا الثورة الصناعية، وهنا السيد الشهيد يقول الواقع التاريخي، احنا ليش نروح نناقشهم نقاشا فلسفيا فقط تنظير، خلينا نجي للواقع التاريخي. إذا رجعنا للواقع التاريخي نجد أن الواقع التاريخي يكذب هذا أداة التحليل الماركسية التي طرحتها ووفق هذه النصوص. التطور انبثق، نجي هذا المثال اللي طرحه كونفورت، التطور الذي موجود إذا أجينا قارناه بالثورة الصناعية، فإن الثورة الصناعية إنما حصلت في أواخر القرن 18، بينما مفهوم التطور وجد عند بعض الفلاسفة، الفيلسوف الفرنسي ديدرو في مطلع القرن 18، وطرح فكرة التطور على أساس مادي، ولهذا الماركسيين دائما يشيدون بهذا الفيلسوف باعتبار أنه طرح فكرة التطور على أساس مادي، يعني التطورات إنما تحصل وين التطورات تحصل؟ تحصل في نفس المادة، هي المادة نفسها كائن حي، وهذه المادة باعتبارها كائن حي في حالة تطور تتطور بذاتها، وإن مو بس المادة وإنما الأحياء بشكل عام هي في حال تطور، ابتداء من الخلية اللي تحدثها المادة تنتجها المادة إلى يعني أكبر كائن حي، وتحدث الأعضاء، الأعضاء تحدث حاجات، والحاجات تحدث أعضاء. يعني حاجة الإنسان مثلا أشبه بنظرية التطور اللي مطروحة، أو التكيف يعني البيئي، مثلا الزرافة هي بحاجة إلى أن تحتاج أن تأكل النباتات العالية، فهاي الحاجة هي اللي أدت إلى أن صارت عندها عضو جديد، أو صارت رقبتها طويلة جدا، وهكذا مثل هذه الأفكار اللي تنطرح. هذه الفكرة ينقل يوسف كرم أن هذه الفكرة تمسك بها ونقلها، يقول ينقل هذه النظرية القديمة، هاي نظرية قديمة، نقلا ولا يدعمها بحجج علمية جديدة، أصلا ينقلها فقط بدون أن يدعمها بحجج. السيد الشهيد هنا يريد أن يقول بأن هذه الفكرة إنما انبثقت قبل أن تجي الثورة الصناعية، فقبل أن تجي الثورة الصناعية هو قال بماذا؟ قال بهذه الفكرة، فكرة التطور. فإذا التغييرات الجذرية على الصعيد الإنتاجي، يقول فهل استقاد ديدرو هذا المفهوم الفلسفي للتطور من الانقلابات الثورية في الأدوات المنتجة التي لم تكن قد تعاقبت بعد على مسرح الإنتاج؟ كيف يمكن أن نتصور بأنه إذا هو سابق عليه شلون استقاها وحصلها؟ وثم هو أيضا هذه الفكرة مو من عنده وإنما من فلاسفة أقدم من عنده. لا شك أن الفكر التغيرات اللي تحصل على الصعيد الإنتاجي تهيئ الأذهان، لكنها لا يعني السببية الضرورية الحتمية، بحيث الفكر يصير فقط مجرد متلقي الفكر الإنساني وربطه ربطا حتميا. ثم يذكر السيد الشهيد فيلسوفا آخر اللي هو إنكسمندريس، ويعتبر من تلامذة طاليس الملطي اللي هو أول فيلسوف من الفلاسفة اليونانيين اللي يعتبرونه يعني بداية الفلسفة اليونانية يعتبرونها من عنده. هم أيضا كان يعتقد بالتطور، ويرى أن التطور إنما هو قانون عام، بحيث أن الأشياء يعبر عنه بأن الأشياء تخرج من اللامتناهي ثم تنحل وتعود إليه. يمثل يقول مثلا الحرارة تجي تشرب الماء، ماء الأرض، فبعدين البخار يقول فيرد البخار هذا الماء المن إلى الأرض، وهكذا تصير حالة دورية. ويتحدث عن الكائن، عن الكائنات الحية، يقول إن الإنسان لم يوجد أول ما وجد على ظهر الأرض طفلا عاجزا وإلا انقرض، يقول وإنما وجد في كائنات أو حيوانات مائية، هاي الحيوانات المائية حملت به زمنا في بطنها زمنا طويلا إلى أن نمت قواه وصار عنده إمكانية أن يخرج ويعني يعتاش يستطيع العيش. يقول فاستطاع أن يقف على اليابسة وأن يحفظ حياته. هذا نقلا عن تاريخ اليونانية، الفلسفة اليونانية يوسف كرم. فإذا أيضا هذا الفيلسوف قال بأن الكائنات كانت أول أمرها منحطة ثم سارت في طريق التطور درجات إلى أن وصلت إلى مرحلة الرقي. هذا الفيلسوف هم أيضا قال بالتطور، مع أن الآلة الإنتاجية ووسائل الإنتاج ما كانت متطورة ولا كانت هناك ثورة صناعية. وأيضا هناك فيلسوف آخر وهو هرقليطس، فقد آمن بمفهوم التغير، وكانت فكرة هرقليطس بالتغير على أساس وعلى أساس وجود تناقض، أن الأشياء تحمل فناءها في ذاتها، كل شيء يحمل فناءه في ذاته، وجود الشيء يحمل الموت موته في ذاته. فلماذا؟ لأن هناك الأشياء كلها في حال تغير مستمر. وقد مثل هرقليطس لذلك بمثالين، المثال الأول الدال على التغير، تغير الأشياء، كل الأشياء في حال تغير مستمر، ما فيها ثبات، ما فيها استقرار، لا يوجد شيء عبارة عن استقرار وسكون، كل الأشياء في حال تبدل. المثال الأول أو الصورة الأولى التي شبه فيها هرقليطس الوجود والواقع هو النهر، إن النهر لا يعبر مرتين. في هذا المشهورة هو عبارته تقول أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين. لماذا؟ طبعا أكو واحد من الفلاسفة كملها قال لأن مياه جديدة تجري من حولك أبدا، دائما تتغير المياه، مو نفسها راح تتبدل. الصورة الأخرى اللي يمثل بها الحقيقة والوجود قال هي صورة النار، أن النار، اضطرام النار، النار هي أسرع حركة وأوضح دلالتها على التغيير أوضح. فدائما الأشياء في حال ماذا؟ في حال تغير، في حال صراع بين الأضداد، كل شيء. يقول لولا المرض لما اشتهينا الصحة، ولولا العمل لما نعمنا بالراحة، ولولا الخطر لما كانت الشجاعة، ولولا الشر. هذه الأشياء اللي احنا نقولها عادة يعني. فالموت أو فالوجود موت يتلاشى، والموت وجود يزول، كذلك الخير شر يتلاشى، والشر خير يزول، وكل الأشياء في حال ماذا؟ في حال تغير وتبدل. الآن احنا ما نريد نثبت فقط التبدل والتغير، وإنما نريد أن نثبت التطور، لأن فكرة التطور أيضا هو هرقليطس قال بها. فهرقليطس يقول بأن هذا التغير يقود نحو التطور، أن النار هي المادة الأولى في الطبيعة لأنها الأقدر على التغير وعلى الحركة، ومنها راح ينشأ كل العالم، أصل الوجود كله ينشأ منين؟ من النار. شلون؟ يقول أن النار بفعل الرطوبة، لأن الرطوبة لامستها فتكونت الأشياء تتحول إلى ماء، والماء يتحول إلى تراب، تراب ثم شيء فشيء شو يصير؟ يصير الأشياء، هاي الأشياء الظاهرة، الوجودات اللي ظاهرة. بعد ذلك النار تجي تتخلص شيئا فشيئا من هذه الأشياء اللي تحولت إلها، فترجع لمن؟ ترجع للنار. فإذا عندنا قوس صعود وقوس نزول، عندنا يعني مبدأ الأشياء هو النار فتصير هاي الأشياء، ثم بعد ذلك هذه الأشياء تتحول وترجع، شو يصير؟ تصير تتخلص من تحولاتها وترجع للنار. إذن أكو حركة وأكو تطور للأشياء.
يقول السيد الشهيد: فهو يؤكد أن الكون ليس على صورة واحدة، فهو متغير ومتحول دائما، وهذه الصيرورة والحركة من صورة إلى صورة في حقيقة الكون، فلا تفتئ الأشياء تتقلب من حال إلى حال إلى حال لحال آخر آخر إلى آخر الأبد. ويفسر هذه الحركة بأنها تناقض، يعني تناقض مو حقيقي، تناقض يعني نفس التناقض اللي طرحته الماركسية، لأن الشيء المتحرك يكون موجودا ومتغيرا في نفس الوقت، يعني وجود ولا وجود، لكن هذا في الحقيقة وجود ولا وجود نسبي، يعني وجود الشيء أن هذا الشيء باقي، ولا وجود لأنه في حال فناء جاي يتحول من حالة إلى حالة أخرى، أي موجودا وغير موجود في آن واحد. وهذا الاتحاد الآني بين الوجود واللا وجود هو معنى الحركة التي هي جوهر الكون وحقيقته. إذن الموجودات في حال صيرورة وفي حال تبدل وفي حال تغير عموما. فإذن مفهوم التصور، مفهوم التطور، مفهوم التطور طرحه هيراقليطس، ولم تكن هناك ثورة في مجال القوى الإنتاجية، ما كانت يعني ثورة في مجال القوى الإنتاجية، هذا ما شهدتها إلا العصور المتأخرة اللي هو عصر التنوير. هذا بالنسبة إلى هيراقليطس. كذلك لدينا فيلسوف إسلامي كبير، سيد الشهيد يقول: ولماذا نذهب بعيدا وبين أيدينا الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي الذي أحدث ثورة جبارة في الفلسفة الإسلامية؟ كيف إذ أتحف الفكر الإسلامي في مطلع القرن السابع عشر بأعمق فلسفة شهدتها تاريخ الفكر، تاريخ هذا الفكر أو شهدها تاريخ هذا الفكر، وأثبت في فلسفته هذه الحركة الجوهرية اللي هي حركة تطورية أساسا. فلسفة صدر المتألهين مبنية على التطور، على فكرة أن الوجود سيال، وأن النفس إذا رجعنا إجينا للنفس، نفس الإنسان، فإنها تنشأ مادية الحدوث ثم بعد ذلك تتحول وتكون ماذا؟ وتكون مجردة. إذن هنا تطور بالنسبة للنفس الإنسانية، العلم الإنساني يتطور، الوجود كله صائر إلى حالة تطور وإلى فعلية، من القوة إلى الفعل، كل هذا عالم الوجود إنما هو في حال تطور وصيرورة وانتقال من حالة إلى حالة، إذن حركة تكاملية. لماذا؟ لأن الحركة تدخل في صميم هوية الأشياء، يعني نفس الوجود الحركات مو حركات عرضية، وإنما الحركات هي حركات جوهرية، جوهر الشيء، وهذه الحركة الجوهرية التي على أساسها تتطور الأشياء وينبثق مفهوم التطور، هو انبثق مفهوم التطور على هذا الأساس، هذه الحركة الجوهرية لم يتوصل إليها صدر المتألهين جراء تأثره بالتغيرات في مجال القوى الإنتاجية. حصلت قوى إنتاجية وتغيرت، لا القوى الإنتاجية نفسها ما قبل اكتشاف هذه النظرية وما بعد اكتشاف هذه النظرية، وإنما توصل إليها نتيجة مجموعة من القواعد العقلية، يعني استنتجها استنتاج برهاني، مو اعتمد على وليست عبارة عن انعكاس للواقع الإنتاجي والواقع المادي الإنتاجي، إذن مو على الطريقة الماركسية، وإنما اعتمد على أساس أن هذه الحركات العرضية اللي هي الحركة المكانية والحركة حركة الحجم النمو اللي تحصل عند الإنسان، المهم حركات العرضية، هذه الحركات العرضية هي حركات ما بالعرض، فلا بد أن تنتهي إلى حركة ما بالذات، يعني ما يمكن أن يكون الإنسان عنده أشياء هي عرضية إذا لم تكن يكون العلة مالتها مكتسبتها، فإذا كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، فإذا هذه الحركات العرضية لابد من الرجوع إليها إلى حركة نابعة من الجوهر. وكذلك كل معلول باعتبار أن هذه الحركات العرضية معلولة لابد أن تكون علتها أيضا متغيرة، إذا المعلول متغير فلابد علته متغيرة، وإلا على أي أساس تغير هذا المعلول؟ تغير المعلول مع ثبات العلة لا معنى له، إلا إذا افترضنا أن العلة هي أوجدت المعلول متغيرا، وهذا ما يمكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحركات طبعا، يعني واحد يكون يفصلها في مجال آخر. ما دام جاي نفترض أن الحركات العرضية هي وجودها في الجوهر، وجودها في غيرها، فإذا هذا وجودها القائم في غيرها وهي متغيرة، فلا بد أن يكون غيرها اللي هو الجوهر متغير. وإلا إذا كان الجوهر ثابت وهذه الأشياء وجودها في 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 الجوهر متغيرة، فهذا ما له معنى، يعني راح يصير تغيرها من ذاتها، مو تغيرها بدون تغير علتها. هذا الكلام، هاي القاعدة أيضا الثانية بشكل مختصر. القاعدة الثالثة أننا عندما نلاحظ هوية الأشياء فإن هوية الشيء لا يمكن أن نأخذها من مقطع زماني، من حد زماني معين، وإنما نجد أن هوية الشيء مأخوذة مع امتداده، طول امتداده الزماني. هوية الأشياء بملاحظة آثارها، مو آثارها في لحظة واحدة، وإنما الآن إذا أريد هاي يعني بشكل عرفي، الآن إحنا أنا إذا أريد أعرف فلان لابد ألاحظه، شنو تاريخه، شنو يعني آثاره على طول امتداد التاريخي، يلا أعرف هويته وحقيقته. فإذا الزمان جزء من هوية الشيء، وما دام الزمان جزء من هوية الشيء، إذن ماذا؟ إذن هذا يكشف عن أن هوية الشيء هي أمر سيال بامتداد وجوده الممتد من بدايته إلى حد نهايته. إذن هسه عندما نقول بأن الإنسان، ماهية الإنسان أو ماهية الزيد أو غيرها من الأمور، لابد أن نلاحظ هذا الوجود السيال، هذا الوجود السيال. إذن هذه كل هذه الأدلة اللي طرحت لإثبات الحركة الجوهرية لم تكن معتمدة على انعكاس الواقع المادي الإنتاجي كما يقول الرأسمالي الماركسيون، وإنما باعتماد مقدمات، وهذه المقدمات أيضا قائمة على أساس النظر للوجود، على أساس أن الوجود أصيل، مو على أساس أن الوجود عبارة عن ماهيات متقررة في الخارج. يعني أصالة الوجود واعتبارية الماهيات، فالوجود هو الأصيل والوجود هو الذي يمكن أن يكون سيال، بينما الماهية لا نستطيع أن نقول بأن الماهية فيها امتداد وسيلان، وأن الزمان جزء من هوية الماهية، لأن هذا يستلزم التشكيك في الماهيات. وهذا كلام كله يعني إذا واحد تابع تصور الفلسفة وفق اللي طرح صدر المتألهين يفهم بأن هذا أساسا لا علاقة له بما طرحه الماركسيون. إذن النتيجة لا يوجد هناك ارتباط حتمي كما قال الماركسيون بين المفاهيم الفلسفية وانبثاقها في الذهن، وبين من؟ وبين الأوضاع الاقتصادية ووسائل الإنتاج وتطورات القوى الإنتاجية وحصول الثورات الإنتاجية في هذا الميدان. ماكو علاقة ارتباط حتمية كما يقرر الماركسيون. هذا النقطة يعني الأولى، المناقشة الأولى. هنا مناقشة ثانية قالها السيد الشهيد، هي أن التقدم الاقتصادي، إذا كان التقدم الاقتصادي يكشف عن التقدم الفلسفي، فهذا ومو يكشف يعني، وإنما مسألة علاقة حتمية، فهذا يعني أن المفروض أن تكون البلدان الأكثر تقدما اقتصاديا هي البلدان الأكثر تقدما فلسفيا، وأي فلسفة المفروض أن تكون الفلسفة اللي طرحتها الماركسية، لأن الفلسفة الماركسية اللي ترى أن الفلسفة المتقدمة هي الفلسفة القائمة على أساس مادي. إلا أننا نجد بعد ملاحظة الواقع التاريخي أن الفلسفة اللي متقدمة اللي طرحت ما طرحت في إنجلترا، وإنما طرحت في فرنسا اللي هي متأخرة اقتصاديا عن من؟ عن التقدم الحاصل في إنجلترا. فإذا هذا يكشف عن هناك وجود فارق كبير جدا بين من؟ بين الفكرة اللي طرحتها الماركسية وبين الواقع، فأكو فرق كبير جدا وفرق شاسع جدا، حيث أن الفلسفة في فرنسا الفلسفة قيمت على أساس مادي، ومثل فولتير وديدرو وغيره من الفلاسفة هي ظهرت وين؟ في فرنسا. بينما في إنجلترا ما كان اتجاههم هذا الاتجاه. عموما الماركسيين حاولوا أن ينسبون مجموعة من الفلاسفة الإنجليز، ينسبونهم للفلسفة المادية، ويعتبرون أن بداية الفلسفة المادية اقترنت مع
التطور الاقتصادي، يعني تغير الأوضاع الاقتصادية، فجعلوا فرانسيس بيكون مثلا جعلوه، وكذلك الإسميين المذهب الإسمي جعلوهم هم ممثلين للاتجاه المادي، في حين أن فرانسيس بيكون لم يكن ماديا وإنما كان مسيحيا انجليكانيا ورعا، وكان يؤمن بأفكار الرواقيين والإفلاطونية الجديدة، يعني كان مثاليا بخلاف ما حاول الماركسيون تصويره بالنسبة لبيكون، وإنما هو أنتج يعني كانت آراءه بالنسبة للتجربة ورفض المنهج البرهاني العقلي، وهذا ما له علاقة في مسألة مثاليته. ولهذا السيد الشهيد يقول إنه كان غارقا في المثالية، حتى إنه اعتقد بالسحر والتنجيم، كان يعتقد بالسحر والتنجيم، وعنده آراء ضحلة بالنسبة للعلم كما سوف نأتي عليه. وكذلك المذهب الإسمي، الإسميون عندما ظهروا في الحقيقة هم ظهورهم في فرنسا مو في بريطانيا، ومجموعة من المدرسة الإسمية مجموعة من الفلاسفة معروفين، وكان ظهورهم جدا متقدم، لكنه بالنتيجة وجدتهم أيضا في إنجلترا. المدرسة الإسمية هي في الحقيقة تؤمن بأن يعني من أبرز آرائها، عندهم آراء كثيرة، لكن من أبرز آرائهم وإحنا نسميهم الإسميين، هم يؤمنون بأن الكلي ليس له معنى كليا في الذهن، وإنما الكلي عبارة عن اسم. عندما أقول إنسان إنما هو اسم في ذهني جامع لأفراد البشر، اسم في ذهني، هذا الاسم جامع لأفراد البشر وليس معنى، وليس معنى. عندما أقول إنسان ليس معنى في ذهني معنى عاما، وهذا إلى أثر على القوانين. أنا عندما أقول كل إنسان يموت، هذا كلمة إنسان اللي عبرت عنها، هذا مو حكم انصب على حقيقة الإنسان، لا معنى لحقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان، لأن الإنسان كإنسان إنما هو اسم يعبر عن أفراد معينة، شلون مجموعة، هاي المجموعة بها أفراد زيد وعمر وبكر وخالد، وليس معنى للإنسانية وحكم ينصب على الحقيقة. وهنا بعد أكو مشكلة راح تصير في القوانين وغيرها، هذا يمكن نقده في نظرية المعرفة. عموما الإسميون ما كان يعني اتجاههم مادي، وإنما عندهم مش مشاكل مع هذا الانعكاس عن الواقع، هذا غير سليم، هذا غير سليم. يبقى بعد علاقة الفلسفة مع العلوم الطبيعية وعلاقتها مع الإطار، باعتبارها تمثل إطار طبقي تمثل يعني إطار طبقي لأجل مصالح طبقة معينة، هذا إن شاء الله نأتي عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين.